بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: وكذا القول في المملوك. نعم، أي وكذا يوجد عندنا روايات البعض منها يستفاد منها صحة اللعان من العبد المملوك، والبعض الآخر طائفة من الروايات الأخرى لا يستفاد منها صحة اللعان من العبد المملوك. نعم، هذان الروايتان الطوائف التي أشار إليها المصنف روايات تدل على صحة، أولا صحة اللعان من العبد المملوك. نقرأ لكم منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. إنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار. إذن هاي الرواية يستفاد منها صحة وقوع اللعان من العبد المملوك، لأنه يسأل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار، يعني كما يصح اللعان من الحر، الزوج الملاعن الحر، كذلك يصح اللعان من الزوج الملاعن العبد. وكذلك حسنة جميل بن دراج التي قرأناها سابقا، قرأناها سابقا في اشتراط ماذا؟ الإسلام وعدمه. قلنا: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال: نعم، وبين المملوك والحر، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودي والنصرانية. هذه أيضا يستفاد منها صحة وقوع اللعان من الزوج العبد المملوك. نعم، وعدنا روايات تدل على المنع، منها رواية السكوني التي أيضا قرأناها سابقا، رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمسة من النساء وأزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها. هذا وجه الشاهد، الأمة التي تكون تحت الحر فيقذفها، هذا بالنسبة للملاعنة، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، يعني العبد المملوك اللي يقذف الحرة هذا لا يصح منه اللعان. نعم، وهكذا. ولكن لم نعثر على رواية تمنع لعان العبد مع الأمة، يعني الموجود من الروايات المنع تمنع من لعان العبد مع الحرة، مثل هاي التي قرأناها لكم رواية السكوني تقول: الحرة تكون تحت العبد فيقذفها، هذا لا لعان له، لعان العبد مع الحرة كما في رواية السكوني. لكن ما عثرنا على رواية تمنع من لعان العبد مع الأمة، هذا يدل على أن لعان العبد مع الأمة صحيح ويقع. إنما الروايات اللي منعت من عدم صحة اللعان من العبد المملوك هي في خصوص لعان العبد مع الحرة، هذا اللي ورد في الروايات، منها رواية السكوني. نعم، ثم قال: ويصح لعان الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، كما يصح طلاقه وإقراره. بالنسبة للزوج الملاعن الأخرس اللي فاقد القدرة على النطق، هل يمكن أن يقع منه لعان ويصح منه أم لا؟ نعم، المحقق رحمه الله قال: يصح اللعان منه، ولكن يبقى السؤال: كيف يقع اللعان منه واللعان صيغته لفظية، لأنه يقع عن طريق الشهادات والأيمان؟ قال: إن إشارته المعقولة المفهومة هي تقوم مقام لفظه، فإذا فهمنا منه إشارة معقولة معلومة يفهم منها القذف أو معاني الشهادة أو معاني الأيمان الخمسة، يقوم مقام لعانه، لأن الأخرس لفظه يقوم إشارته تقوم مقام لفظه، كما صححنا منه الطلاق. الطلاق يصح من الأخرس بالإشارة المفهمة المعلومة التي يفهم منها ويعلم منها إيقاع الطلاق، وكذلك نقبل إقراره ولو بالإشارة، وكذا نقبل بيعه ونكاحه وسائر معاملاته. بل قلنا الفقهاء يذهبون إلى أكثر من ذلك حتى في مقام عباداته. يكفي ماذا؟ أن يحرك لسانه مع الإشارة، وفي ذبحه وتذكيته. فإذا الشارع رتب أن الأخرس يقوم إشارته مقام لفظه، وبما أنه يفهم منه ومعقول يفهم منه بالإشارة المفهومة المعقولة معاني القذف والشهادة، إذن يقبل منه اللعان ويقع منه اللعان. وهذا كلامنا كما تلاحظون بخصوص الأخرس الذي له إشارة معقولة. شنو يعني معقولة؟ يعني معلومة، يعني يمكن أن نعلم ونفهم منه معنى القذف ومعنى الشهادة والأيمان في صيغة اللعان. وإلا الأخرس الذي لا تكون له إشارة معقولة وليست له إشارة مفهومة ولا يعرف الكتابة لكي تقوم الكتابة مقام لفظه، لا يصح قذفه ولا لعانه، بل لا تصح سائر تصرفاته اتفاقا عند الفقهاء. والوجه في ذلك لتعذر الوقوف على ما يريد. إذا كانت إشارته غير مفهومة معقولة، ما نستطيع أن نعرف مراده ومقصوده، ويتعذر علينا الوقوف على ما يقصده ويريده. لهذا قال: ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة. لماذا قيد بهذا القيد؟ حتى يخرج الأخرس الذي ليس إشارته مفهومة ومعلومة، لأن هذا ما يصح قذفه ولا لعانه. إنما كلامنا في خصوص من له إشارة معقولة معلومة يفهم منها القذف ومعاني الشهادة، كما يصح طلاقه وإقراره، بل وكذا بيعه ونكاحه وغيرها. نعم. وربما توقف شاذ منا نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل. نعم، الفقهاء بمشهور الحكم المشهور عندهم المعروف أنه أن الأخرس يصح منه اللعان، وإشارته المعقولة المفهومة تقوم مقام لفظه. ولكن ربما توقف أحد الفقهاء ويعتبر شاذ في قوله من باقي الفقهاء الآخرين، وهو يريد أن يشير إلى الفقيه ابن إدريس الحلي، لأنه شذ عن الفقهاء وتوقف في قبول القذف واللعن من الأخرس، واحتج بماذا؟ نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة، احتج بأن الإشارة لا يمكن أن يفهم أو يعلم منها ما يقوم مقام القذف ومعاني الشهادة. قال إن الأخرس يتعذر منه أن نفهم أو نعقل أو نعلم من إشارته معاني القذف أو معاني الشهادة والأيمان. نعم، ولكن المحقق رحمه الله يقول رأيه ضعيف. لماذا؟ لأن إحنا سابقا قلنا إحنا كلامنا في خصوص الأخرس الذي له إشارة معقولة، وإلا الأخرس الذي ليس له إشارة مفهومة ولا كتابة تقوم مقام لفظه، هذا لا يصح قذفه ولا لعانه باتفاق الفقهاء، ما مختلفين فيه. يعني كلامنا مو في الأخرس الذي ليس له إشارة مفهومة معلومة، وإلا هذا يوجد اتفاق عند الفقهاء لا يصح قذفه ولا لعنه. إحنا كلامنا بالأخرس الذي له إشارة معقولة مفهومة يفهم منها القذف ويفهم منها معاني الشهادة اللي راح تقوم مقام لفظه. فإذا المقتضي موجود فيه والمانع مفقود، والخرس في نفسه لا يصح أن يكون مانع لقبول ماذا؟ قذفه أو لعانه. والمقتضي موجود لأن إشارته راح تقوم هي مقام لفظه، واللفظ كما يفهم ويعلم منه القذف واللعان كذلك الإشارة. إذا فهم منها القذف واللعن فإن ذلك كاف. فلهذا قال هو ضعيف. ثانيا، نحن نقبل إقرار الأخرس بالقتل وهو أقوى وأشد من القذف واللعن، لأنه القتل أشد وأعظم من ماذا؟ من الرمي والقذف وماذا؟ اللعان. فكيف الفقهاء يقبلون إقرار الأخرس بالقتل بالإشارة وهو الأقوى، ولا يقبلونها بما هو الأضعف اللي هو منه القذف واللعان؟ فهذا من باب أولى يدل على أنهم يقبلون الأضعف. يعني إذا قبلوا إشارة الأخرس بالأقوى اللي هو الإقرار بالقتيل، هذا ليس بزائد ولا أقوى من ماذا؟ القذف واللعان، بل هو أضعف منه. وقبولهم بالأقوى من باب أولى يدل على قبول بمن؟ بالأضعف. نعم. فإذن عندنا دليلين على صحة اللعان من الأخرس، إنه يكفينا العلم بالإشارة بالقذف والشهادة، وليس حال لعان الأخرس بزائد عن حال إقراره بالقتل الذي هو أقوى من اللعان. فكما تقبل إشارة الأخرس في الإقرار بالقتل اللي هو أشد، فالمفروض أنه تقبل إشارة المفهومة للمطلوب بما هو الأضعف. نعم. وإلا نحن كما قلنا مسلمين بعدم صحة الأخرس الذي لا علم بإشارته في القذف والشهادة، لأن هذا خارج عن ماذا؟ مفروضنا. قال: وربما توقف شاذ منا، يقصد الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، لأنه منع من قذف ولعان الأخرس نظرا، يعني ما احتج به من نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة، لأن هو قال إن الأخرس لا يعلم ولا يفهم ولا يعقل منه إشارته التي تقوم مقام قذفه وشهادته. المحقق رحمه الله يقول: وهو ضعيف. لماذا؟ لأن هو كلام خارج موضوعنا، إحنا كلامنا في الأخرس الذي تصح منه الإشارة ويفهم ويعلم منه الشهادة والقذف من خلال إشارته، فكلامه هو خارج محل مفروضنا. هاي أولا. ثانيا: إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل. الفقهاء قبلوا إقرار الأخرس بإشارته عندما يقر بالقتل وهو أشد وأعظم، فمن باب أولى يقبلون ماذا؟ إشارة الأخرس بما هو أضعف اللي هو القذف واللعان. نعم. ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة. نعم، إذا كان هذا الأخرس فاقد القدرة على النطق وليس له إشارة معقولة مفهمة، كما لو كان قادر على النطق وعاجز حتى عن الحركة بالإشارة اللي تشير إلى أنه ما يقوم مقام القذف ومعاني الشهادة، فهذا لا يصح منه اللعان. لماذا؟ لأنه لا يمكن لنا أن نتصور حصول موضوع اللعان، لأن موضوع اللعان يحصل بمن؟ باللفظ. وإذا تعسر اللفظ، من اللي يقوم مقام اللفظ؟ الإشارة. طيب إذا كان هو لا يستطيع نطقا ولفظا ولا يستطيع ما يقوم مقامه وهو الإشارة، إذن لا يمكن لنا أن نتصور حصول موضوع اللعان فضلا عن الصحة، فلهذا لا يصح اللعان منه. نعم. قال: ولا يصح اللعان مع عدم النطق، مثل الأخرس الذي غير قادر على النطق وعاجز عنه، وعدم الإشارة المعقولة ولم يكن له إشارة مفهومة معقولة. يعني أما هو عاجز عن الإشارة أو إن إشارته لا تدل على المطلوب. أي نعم، باتفاق الفقهاء. نعم، لأن موضوع اللعان ما متوفر، وهو منه النطق بالصيغة أو ما يقوم مقامها وهو الإشارة، فلذلك لا يصح اللعان منهم. ولو نفى ولد المجنونة لم ينتفي إلا باللعان، ولو أفاقت فلاعنت صحة. الزوج اللي متزوج امرأة مجنونة، وهذه الزوجة المجنونة أتت بولد فأنكره الزوج، نقول نفي الزوج لولد زوجته المجنونة لا ينتفي عنه ولا يخرج نسبه عنه. مجرد الإنكار ما ينفي الولد عن كونه ولد شرعا له، بل يبقى تترتب عليه جميع أحكام الولد طبقا لقاعدة الفراش ما لم يلاعن. أما إذا لاعنها حال إفاقتها من جنونها فإن الولد ينتفي عنه. نعم، والوجه في ذلك لأنه لا يوجد عندنا فرق بين ولد العاقلة وولد المجنونة، لأن كلاهما يشتركان في المقتضي للإلحاق، واللي يقتضي إلحاق الولد بالزوج ما هو؟ قاعدة الفراش، فكل منهما يصدق عليه فراش، ومجرد كونها مجنونة لا يعني إن الولد لا يلحق بها، فلذلك لا ينتفي عنها إلا إذا لعنها زوجها في حال إفاقتها من جنونها، فإذا أفاقت ولعنته صح اللعان وانتفى الولد عنه. نعم، وإلا كان النسب ثابتا والزوجية باقية. نعم، يعني إذا بقت على حال الجنون ولم تفق ولم تلاعن يبقى النسب ثابت طبقا لقاعدة الفراش، والولد ملحق بالزوج والزوجية باقية، يعني لا تحرم عليهم مؤبدا، لأن مفروضنا أنه لم يقع لعان، واللعان هو اللي ينفي الولد ويسقط النسب شرعا وينفي الزوجية ويحرمها عليها مؤبدا. وبما أنها لم تفق من جنونها ولم تطلب الملاعنة معه ولم يحصل ولم تقع الملاعنة، إذن النسب ثابت شرعا والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان. لو حصل وطئ شبهة للزوجة، كما لو كان عندنا امرأة ذات زوج لكن وطأها شخص آخر من باب الاشتباه، كما لو حصل بيناتهم عقد توهموا صحته ثم بان ماذا؟ عدم صحته شرعا، وحصل من العقد الثاني وطئ وهي باقية على ذمة الزوج الأول، فحينئذ الوطئ والدخول اللي حصل من الزوج الثاني بسبب العقد الفاسد هذا نسميه وطئ شبهة. إذا حصل وطئ شبهة وحصل عند هذه المرأة ماذا؟ حمل. المشتبه اللي وطأ المرأة يحق له ينفي الولد؟ الجواب نعم، إذا نكر ولد الشبهة انتفى عنه. المشتبه وليس الزوج، المشتبه اللي وطأها من باب الاشتباه، هذا يحق له ينفي الولد ويقول هذا ليس ولد لي؟ الجواب نعم، له أن ينفي الولد عنه ولا يثبت اللعان، وماكو حاجة إنه ينفي الولد بمن باللعان. لماذا؟ لأن مجرد وطئ الشبهة لا يصير هذه المرأة الموطوءة شبهة فراشا للواطئ، لهذا لا يلحق به الولد بمجرده. نعم، إنما يتوقف لحوق الولد به على الاعتراف به، كون الواطئ شبهة هو يعترف يقول هذا ولدي، إذا أقر واعترف يثبت الولد له من باب وطئ الشبهة وينسب له. أما إذا هو ما أقر ولا اعترف ولا قال هذا ولدي ونفاه قال ليس ولدي، هل يحق له أن ينفي الولد؟ المشتبه نعم له الحق أن ينفي، ومجرد أنه وطأها شبهة هذا ما يصيرها إنها تكون زوجة له ولا تكون فراشا له، إنما الفراش هو ماذا؟ قاعدة تابعة للزوجية وهو ليس زوجا لها، إنما هو واطئ شبهة. فلذلك الفقهاء يقولون إن الموطوء بالشبهة لا تصير فراشا للواطئ بحيث يلحق به الولد بمجرده، بل يتوقف لحوق الولد على الإقرار والاعتراف به. وإذا هو لم يقر ولم يعترف بها بوطئها في الوقت الذي يمكن إلحاق الولد به ينتفى الولد عنه ولا يثبت في ذلك لعان. نعم، هذا كما قلنا إذا لم يعترف ولم يقر المشتبه بوطئها بحيث يمكن إلحاق الولد به ويعلم إن الولد منه، أما إذا أقر واعترف فيلزم به. وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد واللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه. إذا عرف الزوج خاصة انتفاء الحمل، يعني الزوج يعلم أنه هذا الولد ليس له والحمل ليس له لعدة أسباب، واعترف اختلال شروط الالتحاق به أو بعضها، مثلا هو يعرف من نفسه أنه لم يدخل بها ولم يقربها فلا يمكن أن يكون هذا الحمل له، فحينئذ يجب عليه أن ينكر هذا الولد، ويدخل في اللعان لئلا يلتحق بنسبه. وتلاحظون المسألة تتكلم عن وجوب اللعان بخلاف المسائل السابقة كانت تتكلم عن جواز الإلعان. هنا هذا المورد نقول مو فقط يجوز اللعان بل يجب شرعا على هذا الزوج أن ماذا يلاعن وينكر الولد ما دام يعرف الزوج خاصة إن هذا الحمل منتفي عنه. هو يعرف من نفسه أنه لم يدخل بها ولم يخربها، إذن هذا الحمل من غير الممكن أن يكون المنسوب له. أو يعرف أن هذه الزوجة جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من حين وطئها ومقاربتها، وإحنا نعرف أن الولد ما ينسب إلى الزوج إلا بعد 6 أشهر من الوطئ وما زاد، فهذا يدل على أن هذا الولد ليس له لأنه دون 6 أشهر. أو تأتي بولد قد تجاوز عليه أقصى مدة الحمل، كما لو جاءت بولد بعد مرور 1 سنة من وطئها، فحينئذ هذا أيضا لا يمكن إلحاق الولد به لأنه أكثر من أقصى مدة الحمل مثلا. فبالتالي حينئذ يجب على الزوج أن ينكر الولد ويدخل في اللعان لكي لا ينتسب إليه هذا الولد، لأن انتساب الولد إليه تترتب عليه آثار منها من مسألة النظر وعدم النظر. إذا أصبح ولدا له معناه أنه يجوز ينظر لزوجته ويصير ينظر لبناته في حين هو غريب عنهم، شرعا ما يجوز ينظر. هذا أولا. اثنين، راح تحرم عليه نكاح زوجة الرجل وبنات الرجل. نعم، وهذا بالنسبة للنكاح. ثالثا، إذا ثبت إنه ولده سوف يرثه من بعد موته، فإذا هذا إلى الإلحاق بالنسب إلى آثار النظر، النكاح، الميراث، فإذا ثبت النسب إلى تترتب عليه هذه الأمور. وهذه طبعا الشارع المقدس لا يرضى بترتيب بعض الأمور على ما يخالف رأيه، يترتب على ذلك أنه راح يشاركه في الميراث، ينظر إلى غير المحارم وغيرها من الأمور اللي ما ترتفع إلا بنفي النسب والولد. نعم، قال: وإذا عرف منه الزوج خاصة انتفاء الحمل منه، يعني يعرف أنه هذا الحمل ليس له لأنه لم يدخل بها لم يقربها، أو لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها، أما كل شروط الالتحاق ما متوفر به أو بعضها ما متوفر، مثل منه لأقل من 6 أشهر من الوطئ من حين الزواج بها، جاءت بولد لأكثر وأزد من أقصى مدة الحمل مثلا، فحينئذ هذا ما ينسب به. وجب يعني عليه على الزوج إنكار الولد حتى ما يلتحق به بالنسب، واللعان لأن اللعان هو اللي ينفي الولد لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه. نعم، لماذا؟ لأنه إذا ما نفى الولد وما أنكر وما دخل باللعان إيش راح تقتضي قاعدة الفراش؟ إنه يلحق به ظاهرا، يلحق به ظاهرا، ولكن إذا نفى يستطيع أن لا يلحق به، خصوصا إذا مثلا ما نعرف أنه دخل بها أو لم يدخل بها. مقتضى قاعدة الفراش مثلا كما مر علينا بإرخاء الستر أنه يلحق به ظاهرا، فلهذا لابد أن ينكر الولد ويدخل في اللعان لأجل ذلك. ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ولا للظن ولا للمخالف صفات الولد لصفات الواقع، بمعنى أنه ما يجوز للزوج أن ينكر الولد لمجرد حصول الشبهة والظن أو الاحتمال بأنه هذا الولد لا يكون منه. مثال ذلك كما لو وطأ رجل زوجته من باب الاشتباه وحصل عندها حمل، لا يحق له ولا يجوز أن ينكر الولد لأجل مجرد حصول وطأ الشبهة، لأنه يقول إنه هذا الحمل ليس مني إنما من الواطأ الذي وطأها شبهة. نقول له: ويحتمل أن يكون منك أيضا لأن فراشك موجود. نعم، وكذا لو مثلا زنى رجل بزوجته أيضا وحصل الحمل عند زوجته، لا يجوز له أن ينكر الحمل وينكر الولد منها لأجل مجرد أنه حصل الزنا بزوجته، لأنه كما يحتمل أن يكون الحمل من الزنا أيضا يحتمل أن يكون الحمل منك لأن فراشك موجود، فلهذا ما يصح نكرانه. وكذلك مر علينا سابقا انه ما يصح نكران الولد لمجرد انه يخالف صفات الواطئ. يعني الزوج يقول هذا الابن ليس ولدي، لماذا؟ يقول لانه لا يشبهني في لون بشرتي او ملامح وجهي. نقول هذا ليس مسوغ شرعا لنكران الولد، يعني مجرد ان صفات الولد لا تشبه صفات الواطئ من حيث لون البشره، ملامح الوجه، هذا لا يجوز. نعم لا يجوز الوطئ، نكران الولد لا يحصل الا باطمئنان الزوج بانه هذا ليس الحمل والولد له. اما لانه لم يقربها ولم يدخل بها، او انه اختلت الشروط الشرعيه جاءت به لدون الستة أشهر والأزيد من أقصى مدة الحمل، فقط بهذا الفرض يجوز لك نكرانه، أما دونه لا يصح، لأن مقتضى قاعدة الفراش إن الولد يكون ملحق به والولد للفراش. قال ولا يجوز، يعني للزوج، إنكار الولد، يعني يقول هذا الولد ليس ولدي للشبهة، يعني لمجرد اشتباه أو احتمال أو ظن إنه لا يكون منهم، ولا للظن، وكذلك لو كان أكثر من الاحتمال وصل مستوى الظن أيضا ما يصح نكرانه. كما لو وطأ رجل زوجته شبهة، زنى رجل بزوجته، أو انولد فيما بين أقصى وبين أقل وأقصى مدة الحمل من وطأ الزوج، فحينئذ بقتضى قاعدة الفراش الولد للفراش، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ. مو يقول هذا الولد ليس ولدي لأن بشرته لا تشبهني وملامح وجهه لا تشبهني، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز. نعم. الركن الثالث في الملاعنة، ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم. بعد فراغنا عن الكلام في الشروط والأمور التي يجب أن المعتبرة في الزوج الملاعن، الآن راح نتكلم عن الشروط المعتبرة والتي يجب توفرها في الزوجة الملاعنة. أولا نشترط في الزوجة الملاعنة أن تكون بالغة، فلو كانت الزوجة غير بالغة لا يصح أن يقع اللعان للزوج معها. لماذا؟ لأن الغير بالغة مسلوبة العبارة، فلا يمكن أن يصح منها اللعان، واللعان إيقاع، فلا يصح من غير البالغ. اثنين نشترط أن تكون سليمة العقل وليست مجنونة، لابد من كمال العقل وأن لا تكون مجنونة، كما نعرف لأن المجنون لا يمكن أن يتأتى منه القصد إلى صيغة اللعان، ولا يمكن أن تفهم وتتعقل معنى الشهادة والأيمان أو تقصد الإتيان به، فلذلك نشترط كمال العقل، لأن البلوغ الغير بالغ والمجنونة، غير البالغة والمجنونة مسلوبة العبارة ولا يمكن أن يقع لعان منها. ثالثا ورد عدة في بعض الروايات والأخبار أنه يشترط أن تكون الزوجة الملاعنة سالمة من الصمم والخرس. الصمم بمعنى أنها لا تسمع، والخرس بمعنى أنها تكون ماذا؟ غير قادر على النطق، يعني خرساء. نعم بخلاف الزوج منه الأخرس يصح اللعان منه، ولكن لا لعان مع الخرساء. هذه الشرط اشترطته الروايات والأخبار، إنه يشترط في صحة اللعان من الزوجة الملاعنة أن تكون سالبة من الصمم، يعني مو تكون من حيث لا تسمع، وسالبة من الخرس مو تكون لا تنطق، وإلا لا يصح لعانها. فلهذا الزوج لو رمى زوجته بالزنا أو نفى الولد عن الزوجة غير البالغة المجنونة التي لا تسمع والتي هي خرساء ولا تنطق، هذا كله لا يصح اللعان منهم، ويكون حكمه حكم الشخص اللي يقذف غير الزوجة، وحكمه ماذا؟ إنه يحد بحد القذف، فيجرى عليه حد القذف على الزوج وهو الجلد 80 جلدة، أو يثبت حصول الزنا بشهادة العدول 4، لأنه البينة راح تسقط عنا ماذا؟ تسقط عنا حد القذف. نعم هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع إذا حصل اللعان نعم سيأتينا إن شاء الله. لا 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 إذا ما حصل اللعان تبقى زوجته، لكن هو يحد حد القاذف.
هو راح يخلص نفسه من الحد.
أي نعم بس ما تحرم عليه. نعم الحرمة حرمة الزوج على زوجها لا تقع إلا باللعان. نعم. ورابعا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. أيضا هذا الشرط اشترطته الروايات والأخبار، إنه الزوجة تكون منكوحة بالعقد الدائم، يعني ليس منكوحة بالعقد المنقطع، أو ليست هو مما يحل وطئها بالملك أو ماذا أو بالتحليل، أو كان الوطأ اللي وقع هو وطأ شبهة، هذا لا يصح. لابد أن يكون منكوحة بالعقد الدائم. فلو قذف زوجته المنكوحة بالعقد المنقطع، أو قذف أمته، أو قذف الأمة اللي كان يملكها أو المحلل له، هذا أيضا يجري عليه ماذا؟ حد القذف. إذن هناك أربعة شروط، هناك أربعة شروط يجب توفرها في من في الملاعن. أولا في الزوج الملاعنة أن تكون بالغة، أن تكون سليمة العقل ولها كمال العقل وليست مجنونة. ثالثا أن تكون سالمة من الصمم والخرس. رابعا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. وفي اعتبار الدخول بها خلاف، والمروي أنه لا لعانة قبله. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اتفضلوا. نعم
هاي باخر شرط المعنى اللي هو الدائم.
اي نعم.
وقلنا بالروايات قبل كانت انه الحر اخذ اما.
اي نعم.
حر هون.
اي نعم.
يعني متزوج اما.
اي نعم.
يعني هاي الاما مو الا مو
نعم احنا نريدها تكون منكوحه بالعقد الدائم اللي تلاعن، يعني إذا هي أمة ويا حر ما نقبل لعانها. نعم إذا أمة وحر، يعني إذا عبد وأمة يقع اللعان بينهما. بس أكو روايات اشترطت أن تكون بالعقد الدائم، وأنه الأمة لا يقع لعان لها مع الحر. الأمة هي عبدة وأمة لا يقع لعان لها لو كان زوجها حر. نعم لا يقع. نعم لو وقع اللعان بين العبد والأمة هذا لا مانع منه، لا مانع منه. نعم. فهذا شرطها أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، هذا إلمن لما كان زوجها حر. إذا كان زوجها حر ما يصح اللعان مع، يعني ما يصح للمالك يلاعن منه أمته، هذا ما يصح. لابد تكون منكوحة بالعقد الدائم. ما يكفي أنه يملكها باليمين أو مثلا الزواج المنقطع أو وطئ التحليل أو وطئ شبهة، هذا ما يكفي. نعم هذا بالزوج الحر مو بالزوج العبد، وإلا العبد يصح منه اللعان مع زوجته الأمة. نعم
سؤال.
نعم فضل.
نعم يصح طلاقه طلاق عفوا وأقراره.
أي نعم.
أنا القياس تحنستلينا بأمر
لا 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 القياس يكون بالأمر الذي لم يرد من الشارع، والشارع في الروايات إحنا عدنا بالأخرس هي ذكرت أن لفظه إشارته تقوم مقام لفظه. القياس الباطل اللي تبع أهل العامة هو قياس شيء بشيء من دون الدليل. أحسنتم. من باب التشبيه اللي هو نفس التمثيل المنطقي، يعني مثلا يقول هذا يشبه هذا فله حكم هذا، لكن هذا ما نسمي قياس. هذا قوله كما يصح طلاقه يريد يشير أن معاملاته وعقوده صحيحة. ومثل الآن اللعان، لعان إيقاع، فكما نصحح كما يصح منه إيقاع الطلاق لأنه إشارته تقوم مقام لفظه، كذلك يصح منه اللعان لأن اللعان هم ماذا؟ إيقاع. هذا يريد يشير من باب المثال، يقول هذا الإيقاع صحيح مثل ما يصح إيقاع الطلاق وقبول الإقرار، بل كذا بيعه ونكاحه كما تصح عقود. أحسنتم. كما تصح عقوده وإيقاعاته تصح إيقاع اللعان منه. نعم. ما نسمي تشبيه أو تمثيل أو قياس، لأنه القياس إن شاء الله راح تدرسه بعلم الأصول. القياس قياس شيء بشيء من دون الدليل، بس احنا عندنا روايات.
الدليل هو
يعني الدليل يعني النص، الروايه النص والروايه. يعني مره شخص ما عنده كما انتم درستم في باب التمثيل ما عنده دليل على حرمه النبيذ، بس يقيس على الخمر ويقول كما ان الخمر يسكر فهو حرام كذلك النبيذ يسكر فهو حرام. هذا تمثيل بالوجه المنطقيه، بس يسموه قياس بالوجه الفقهيه يتبع منهم اهل العامه، مثل الفقيه بن مثل الفقيه ابو حنيفه. ابو حنيفه يتبع التمثيل، احنا هذا عندنا باطل اذا بدون الدليل، لان الاحكام الشرعيه كل لها حكمه، ما يصير شخص يحلل ويحرم الا بالدليل الشرعي، ومجرد القياس بالتمثيل المنطقي هذا غير جائز الا في مورد ذكرت الروايات هي العله المستنبطه المنصوصه المذكوره، فحينئذ لا مانع. اذا كانت اكو عله منصوصه من الشارع ان الخمر حرام لانه مسكر، راح يصبح كل مسكر محرم، مثل النبيذ والبيرة والمخدرات مثلا والمسكرات كلها تصبح ماذا؟ محرمة، لأن علة منصوصة موجودة. أحسنتم، يعني تكون المدار على العلة المنصوصة. أي نعم، أي أكو روايات يستفاد من أي، لأنه عندنا بعض الروايات ذكرت أن لماذا الخمر محرم، والإمام يذكر لأنه يذهب بعقل الرجل فيقع على من لا يعلم، يعني حتى يقع على بنته أو أخته وهو لا يعلم، فكانت العلة يستفاد منها العلة والحكمة من تحريم الخمر ماذا؟ ذهاب العقل. هذا إذا استفادين من علة منصوصة الفقهاء راح يفتون كل ما يذهب العقل هو ماذا؟ محرم، حتى مثل شرب المخدرات الحشيش الترياق كله يحرم ماذا؟ لأجل هذا الأمر. نعم.
نعم. ذكرتنا الشرط الثالث كمان أن الزوج ما تكون صماء.
أي نعم. نعم.
هذا الشرط شو السبب؟
ليش؟ ذكرت الروايات إن لأنه أصلاً المرأة التي لا تسمع ما يمكن دخولها بالملاعنة، يعني كيف هي تفهم إنه قذفها وكيف تفهم منه إنه يريد به نكران الولد منها، وكيف تدخل معاه بالملاعنة هي لا تسمعه. فالروايات ذكرت أن المرأة التي لا تسمع لا يقع منها لعان، والخرساء اللي ما تنطق كذلك، بخلاف الزوج. الزوج الروايات ذكرت الأخرس يصح منه لعان، لكن الزوج الخرساء لا يصح منها لعان. نعم، هذا شرط تعبدي ذكرت الروايات. نعم.
نعم. الأخرس وال
إذا كان زوجته تنطق وهو أخرس يقدر يلاعن زوجته، بس إذا هو ينطق وزوجته خرساء الروايات قالت ما يصح لعانه.
أقصد
أنه
الزوج لابد اجتماع الخرس بها خرس
لا لا مو شرط مو شرط لا مو شرط حتى لو كانت تنطق ولا تسمع ما يخالف. إن مو هو عادة بالوضع الطبيعي الأخرس يصبح أخرس بسبب الصمم، لكن هذا مو دائما. أكو عندنا بعضهم عنده صمم بس ماذا؟ ينطق ينطق. هذا كما لو حصل عنده السمع متأخرا، الصمم يحصل عنده متأخر عن النطق، يعني من ولد وولد سليم ينطق وتعلم الكلام، لكن حصل عنده الصمم متأخر، فحينئذ المرأة الصماء أو الخرساء هاي لا يصح، لا يصح مطلقا. نعم. سواء كان بأصل الخلقة أو بالعارض، بأصل الخلقة أو بالعارض مطلقا، يعني حتى الخرس يعني إذا هي انولدت بالخلقة تنطق، لكن بعد مرور فترة صارت خرساء بسبب عارض أو مرض أصابها فقدها القدرة على النطق، هذا أيضا يأتيها حكم منه ما يصح اللعان معها. نعم نعم. سمع الله أخوتي. نعم.